الحدود باب ما يحذر باب الزنا وشرب الخمر. قال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا.
نسأل الله العافية.
حدثنا يحيى بن
أول الحدود لها عدة تعريف. الحدود هي ما حدده الشرع من الواجبات والمحرمات والعقوبات وغيرها، المهم أنه شيء له حد. فالحدود من الواجبات يقال فيها لا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن المحرمات يقال لا تقربوها. وأما الحدود العقوبات فإنه يقال في تعريفها كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع فيها وتكفر عن صاحبها. وقولنا لتمنع هذا تعليل، أي بيان الحكمة من الحدود، وإلا فالتعريف ينتهي عند قولنا كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية. لكن الحكمة من الحدود أن تمنع من العودة إليها وتبدع صاحبه وتمنع غيره أيضا، وهي أيضا تكفير لصاحبها لا يجمع عليه بين عقوبتين إلا في قطاع الطريق. فإن الله تعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. إذن الحدود تعريفها عقوبات مقدرة شرعا في معصية. وقولنا في معصية يعني لا تكون في ترك الواجب، لأن ترك الواجب يعذر عليه ويؤدب عليه حتى يفعله، ما له نهاية. فلو ضربنا شخصا 10 أصوات ليصلي مع الجماعة ولم يصلي، ماذا نعمل؟ نضربه مرة ثانية أخرى وثالثة ورابعة حتى يصلي. لكن المحرمات إذا فعلها ضربناه مرة واحدة فقط. وقوله ما يحذر من الحدود أي ما يحذر مما يوجب الحد. فالحدود الثانية يظهر أن المراد بها المحرمات، وما يحذر من المحرمات أو من أسباب الحدود أي من أسباب العقوبات. نعم. ثم قال باب لا يشرب الخمر. الخمر مر علينا في تعريفه أنه ما خامر العقل أي غطاه على سبيل اللذة والطرب. فقولنا على سبيل اللذة والطرب خرج به البنج والبنزين وما أشبه ذلك، وما يذكر مما يشفط الآن فيه في بويه، يقولون تشفط وإذا شفط الإنسان أغمي عليه، هذا ليس بسكر وليس ما خمر. لماذا؟ لأنه لا تحصل فيه لذة ولا طرب، يحصل فيه ما يسمى بالدوخة، يدوخ الإنسان ويفقد وعيه، لكنه ليس على وجه اللذة والطرب. الخمر يجري رحمك الله يجد الشارب والعياذ بالله نفسه في أبهة كبيرة وعظمة وتعالي على الناس، ويقول الشاعر فيها نشربها فتتركنا ملوكا. وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقد ثمن يعني سكر، وكلمه في ناضحي علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب له ناضحان مر بحمزة وهو سكران تغنيه جارية، فأخذ السيف وبقر بطونهما وأكل من أكبادهما فيما أظن. جاء علي يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عمه حمزة، فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حمزة جاء يكلمه، وجد الرجل سكران، فقال له أعني حمزة هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان صاحيا ما قال هذا الكلام أبدا. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، عرف أن الرجل لم يصح بعد. فالمهم أن السكر يكون هناك لذة وطرب، نشوة وخفة، نعم، هذا هو الخمر. أما ما عدا ذلك مما يذهب العقل فإنه ليس بخمر. نعم.
الشيخ بعض الأشياء البنزين والصمغ هذا بلذة، ما
ما أظن يتلذذ، ما يتلذذ كشرب خمر.
لكن هو يتلذذ لكن ليس كخمر، لكن تلذذ
ما على كل حال إذا ثبت إنه يجد لذة وطربا صار خمر.
إذا ما وجد شيء خليه يصير محرم من باب
الحكمات. إيش؟
إذا ما كان خمرا.
نعم.
إذا ما وجد لذة يكون محرم.
إيه يكون محرم من جهة أخرى، من جهة المخدرات.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسق حين يسق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة.
هذا هو الذي بدأ فيه التحذير من هذه الأمور، وأن الإنسان حين فعلها يكون قد نزع الإيمان منه. ولهذا قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن، فإن الإنسان حين فعله للزنا لا يكون عنده إيمان بالله عز وجل، لأنه كيف يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى حرم الزنا في كتابه وأوجب فيه العقوبة ثم يذهب يزني؟ فأنت لو فتشت على قلبك في تلك الساعة لوجدته لا إيمان عنده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكنه لا ارتفع عنه الإيمان كاملا، لأنه إذا ذهبت عنه نشوة الشهوة فسوف يعود إلى رشده ويعرف أنه أخطأ، وليس هو الكفر الذي ارتفع بالإيمان ارتفاعا كاملا. وكذلك شرب الخمر، وكذلك السرقة، وكذلك النهبة. والفرق بين السرقة والنهبة أن السرقة يأخذها على سبيل الاختفاء، والنهبة على سبيل الخطف، مثل أن يقف معك ثم يتغافلك ويأخذ ما معك، يأخذ ما معك، كما يذكر عن بعض السراق أنه يتلاعب بالإنسان في تفكيره، يبدأ يحدث ويحدث 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 لين أنه يكاد يغيب، ثم يأخذ ما معه. وذكر لي أحد الثقات عندي أن رجلا مر بالعراق قديما وكان معه ساعة يد، وساعة اليد في ذلك الوقت لا توجد، فرآها بعض السراق فحاول أن يأخذها، حاول أن يأخذها. المهم استغفر الرجل ثم أخذها من يده، خرجها من يده وهو لا أشعر. هذا الرجل كان إبان تسلط الإنجليز على العراق، وكبرت عنده لأنه هو من الإنجليز، كبرت عنده وأعلنوا في الصحف أن الذي يأتي بها له كذا وكذا من المال. فجاء السائل، جاء به السائل، فأتي به إلى الرجل وقال له الرجل كيف أخذت الساعة من يدي؟ كيف أخذت الساعة من يدي؟ قال نحن لا نخبرك كيف أخذت إلا إذا كنت تريد أن تكتب ما أقول كتابة، وكان السارق ينظر إلى قلمه، قلم الرجل، كان تريد أن تكتم ما أقول فلا بأس. قال طيب أنا أكتم ما أقول لأن هذا مهم، نعرف كيف سرقت حتى نتحرز منك ومن أمثالك. قال طيب أخرج القلم، جاء يخرج من مكواته ما لقى القلم، سرقه السارق، فاندهش تعجب، أين القلم؟ وين راح؟ ما بقى. قال القلم هذا القلم. قال كيف أخذتهم؟ فقال له هذه مهنة لنا لا يمكن أن نطلع عليها أحدا أبدا، لو أطلعنا الناس عليها ما تمكننا منها. فأقول لبعض السراق يكون جيدا جدا، هذا هي على كل حال هذه مهنة سرقة لأنها ليس على وجه الاختفاء لكنها نهبة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين نعم وهو مؤمن. فهذه الأشياء الأربعة لا يكون الإنسان مؤمنا حين فعلها أو حين مباشرة فعلها. وقد استدل بهذا الحديث الخوارج والمعتزلة حيث قالوا إن فاعل الكبيرة يخرج من الإيمان، الخوارج قالوا يكفر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين، وأهل السنة يجيبون عن هذا بأن الإيمان ينفى أصله وينفى كماله، والمراد هنا نفي الكمال. ولكن يرد على أهل السنة أن الأصل في النفي نفي الوجود، نفي الوجود هذا الأصل، ثم نفي الصحة وهو حقيقة نفي للوجود لكنه نفي للوجود الشرعي، ثم نفي الكمال. ولا نعجل عن الأول إلى الثاني إلا بدليل. فأجاب أهل السنة عن هذا الإيراد بأن الدليل عندنا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث كثيرة أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بالزنا والسرقة، كما في حديث أبي ذر أن الرسول قال هو إن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. وبهذا يكون الصحيح ما ذهب إليه أهل السنة من أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. كأن البخاري رحمه الله لم يجزم بأن عقوبة شارب الخمر حد، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إن عقوبة شارب الخمر حد 40 جلدة بلا زيادة، ومنهم من قال 80 جلدة بلا نقص، ومنهم من قال لا تعلق، ربما يكون موجود عندك في الشرح، ومنهم من قال ما بين 40 و80 إلى اجتهاد الإيمان، ولا يزاد على 40 ولا ينقص عن 40 ولا يزاد على 80. فهذه أقوال ثلاثة، أقوال ثلاثة ما هي؟ أربعون ثمانون ما بينهما راجع للإمام، لكن لا ينقص عن أربعين ولا يزيد على ثمانين. ومنهم من قال إن عقوبة شرب الخمر ليست حدا، بل هي عقوبة راجعة إلى رأي الإمام، لكن لا تنقص عن أربعين، لا تنقص عن أربعين، لأن هذا أدنى ما يمكن أن ينزجر به شارب الخمر. وهذا القول هو الصحيح، أنها ليست بحد، بل هي راجعة إلى رأي الإمام. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالشارب فيضربه بالجريد والنعال، وهذا يضرب بثوبه وهذا بنعله وهذا بيده وهذا بجريدته، ومثل هذا لا يمكن ضبط بعدد معين. ودليل آخر أن الناس لما كثر شربهم للخمر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع الناس فاستشاره، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون. فجعله عمر ثمانين، فقول أخف الحدود ثمانون يدل على أن عقوبة الخمر ليست بحد، لأن عقوبة الخمر كما ذكر البخاري رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين. الدليل الثالث أنه لو كانت عقوبة شارب الخمر حدا ما تجاوزها عمر، لأنه لو تجاوزها لكان هذا من تعدي حدود الله، وقد قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ونحن نعلم أن الزنا لو كثر في الناس لم يسغ لعمر ولا لغيره أن يزيد على مئة جلدة التي هي حد الزاني، كما قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وهذا القول كما ترى من أدلته هو الراجح، فإذا رأى ولي الأمر أن يجعلها 90 أو 100 أو أكثر فله ذلك. ثم اختلف العلماء هل يجلد الشارب هذا الجلد ولو تكرر 100 مرة، أو أنه إذا تكرر ثلاثا قتل في الرابعة، على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور، وهو أنه يجلد هذا الجلد ولا يقتل ولو جلد ألف مرة. والقول الثاني قول الظاهرية، أنه إذا جلد ثلاث مرات في الخمر فإنه يقتل في الرابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. وهذا ما قول الظاهرية، هذان قولان متقابلان، قول لا يقتل مطلقا، وقول إذا جلد ثلاث مرات ففي الرابعة يقتل بكل حال. القول الثالث يقتل إذا لم ينتهي الناس بدونه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقتل إذا لم
ينتهي الناس بدونه،
إذا لم ينتهي الناس بدونه. يعني مثلا لو تركناه يشرب ونجلد ويشرب ونجلد ونشرب ونجلد، استمر هو يفعل ذلك والناس أيضا مثله فعلوا مثله، فإذا لم ينتهي الناس إلا بالقتل قتل. وهذا القول كما ترون فيه جمع بين الأدلة، ورفع لدعوى الجمهور أن الحديث منسوخ، لأن الجمهور يرون أن قتل الشارب في الرابعة منسوخ. ولكن كما نعلم أن شرط النسخ أن لا يمكن الجمع، وأن يعلم التاريخ، فإن أمكن الجمع فلا نسخ، إن أمكن الجمع فلا نسخ، وإن لم يعلم التاريخ فلا نسخ أيضا، لأنه إذا لم يعلم التاريخ مع التعارض فلا ندري أيهما الأول. ليس ادعاء أن هذا ناسخ بأولى من ادعاء أنه منسوخ. ولهذا لا بد في النسخ من شرطين، هما علم التاريخ وأن لا يمكن الجمع. رأي الشيخ الإسلام رحمه الله فيه جمع، يقول يحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل في الرابعة على هذه الحال، وهي إذا لم ينتهي الناس بدونه، وهذا وقوله هو الصحيح. ثم يليه قول الظاهرية أنه يقتل، والضعيف قول الجمهور. ولو أن الناس عملوا بهذا ما رأيت الناس يكثرون من شربها، كما يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن شرب الخمر عندهم كشرب البيبسي، يجعل في الثلاجات ومتى شاء الإنسان والعياذ بالله شرب، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. يحرم دخول الجنة على قول، أو يحرم التلذذ بخمر الجنة وإن دخلها على قول آخر في معنى الحديث. نعم. لا لا، لو تاب منها فإن الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب خالد أمس ذهب.
أقول لو نادى الثالث، وهو أنه عقوبة الخمر لو كانت حدا ما تجاوزها عمر.
نعم.
أقول أحسن الله، لو قال قائل مثل الطلاق من الحدود.
إيش؟
الطلاق من الحدود.
نعم.
ولما عمر ولما رأى عمر الناس تهايعوا في الطلاق أوقع ثلاث عليهم ثلاثا.
لا لا، ما هو من الحدود الطلاق. طلاق حكم وضعي مو بحل عقوبة.
هو ليس عقوبة، لكن من الحدود كما قال الله عز وجل لما قال طلاق مرة ثانية قال تلك حدود الله.
إيه. طلاق يعني معناها أنه لا بد أن تتعدد العدة المشروعة، ولا بد أن تبقى في مكان الزوج. أما فعل عمر فهو يقول إن الناس هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا، لأن المطلقة ثلاثا، وش قصده؟ وش قصده؟ البينونة. فيقول ما دام تعجلوا في أمر لهم فيه أنات وهو حرام نلزمهم به. وبخلاف عقوبة شارب الخمر، عقوبة شارب الخمر واجبة. نعم. حميد.
معلوم أن المنطوق مقدم على المفهوم.
نعم.
والله يأخذ بالمنطوق، شيخ الإسلام أخذ بالمفهوم،
لماذا؟ لا ما أخذ بالمفهوم، شيخ الإسلام أخذ بالمنطوق، لكن حمله على حال من الأحوال.
الله دليل
في حمله. نعم، هذا لأجل يمكن الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى الدالة على أن حد على أن الشارب يحد أو يعاقب بالضرب. نعم.
باب من أمر بضرب الحد في البيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال فضربوه، فكنت أنا في من ضربه بالنعال.
نعم. هنا واضح أن حد الخمر أو عقوبة الخمر لا يشترط أن تكون في ملأ من الناس أو في الأسواق. لو ضرب في البيت أو في المحكمة يرحمك الله أو في مكان الهيئة فلا بأس، إلا إذا رأى ولي الأمر أن المصلحة أن يضرب في الأسواق علنا فهنا تتعين المصلحة. وهذا الحديث ظاهره مشكل، ظاهره مشكل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بضربه مع احتمال أن يكون جاهلا بالحكم، والمعروف أنه لا حد ولا تعزير إلا على عالم بالحكم، وذلك لأن الجاهل مرفوع عنه الإثم والعقوبة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فيقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم حال هذا الرجل وأنه عالم بالحكم وأن الخمر حرام، وإلا فلو أن رجلا لم يعش في بلاد المسلمين أسلم حديثا وشرب الخمر بعد إسلامه ظانا أن الخمر ليس حراما فإننا لا نجلده ولا نحبسه، لأن الجهل عذر ينتفي به الإثم في الآخرة وتنتفي به العقوبة في الدنيا. ولكن لو كان الإنسان عالما بالحكم جاهلا بالعقوبة فهل تسقط عنه؟ لا تسقط جزما. نعم لا تسقط. لو قال السارق لو علمت أن يدي تقطع بالسرقة ما سرقت، وقال الزاني المحصن لو علمت أني أرجم ما زنيت، نقول هذا ليس لك بعذر، ليس لك عذر. ومثله من قال لو علمت أن الجماع في نهار رمضان يوجب العتق ثم الصيام شهرين متتابعين ثم الإطعام ما فعلت، ماذا نقول؟ ليس لك عذر، لأن الرجل الذي جامع في رمضان أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ما العقوبة، هو يدري أنه حرام، هو يدري أنه حرام لأنه قال هلكت لكن لا يدري العقوبة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة ولم يجعل جهله بها مانعا من إلزامه بها. واضح يا جماعة؟ إذن يجب أن نعرف الفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب عليه. الجهل بالحكم عذر، والجهل بما يترتب عليه ليس بعذر. نعم سليم. هنا عقوبة إلا على الحرام. إيه لكن أقول هل هناك عقوبة إلا على الحرام؟ أو يقول هذا ما دام إني من أبعث من عند الله أنا عقوبة لهم جلدي كله. يمكن يقول بعض الناس ساكت يقول العقوبة ما تهمنا لكن اللي يهمنا الإثم، وهو ما دري انه فيه اثم، فهل يعاقب او لا؟ هذا السؤال في محله. يعني يقول انا اظن هذا الفعل حرام، انا عارف انه يعاقب عليه ويضرب الانسان لكن ما اعرف هل هو حرام ولا حلال. ايش تقولون؟ ها يعذر ولا لا؟ يتأملوها تأملوها إلى الليلة القادمة. ها؟ هو صحيح إذا علم العقوبة قال لا عقوبة إلا على حرام، لكن قد يقول إن العقوبة يؤدب الإنسان، هذا الإنسان يؤدب ولده إلى أخلاق في مروءة مثلا، قد يقول إنه يؤدب من أجل الإخلاق بالمروءة ما هو من أجل الحرام، يمكن هذا ولا لا؟ أنت الآن مثلا تأمر والدك بشيء وخالف تضربه مع أنه مو حرام عليه. على كل حال هذه تحتاج إلى تأمل تأملوها، وفي ظني أنه سيكون فيها للعلماء قولان. نعم أي نعم. شارب أمس ما قال سكران
تكلموا عليه.
نعم
تكلموا عليه.
تكلم عليه؟ إيه. هذا الكلام اللي قلت ما ينزل من كوني شارب أن يكون أمس. بقى سؤال واحد جماعة، سؤال واحد. أي نعم.
منع لا ينظر للمصلحة أو حسب الشخص مثلا إن كان تقي حصلت منه موتة واحدة.
ماذا تقولون في هذا السؤال؟ أجبنا عليه يا جماعة، لكن واحد منكم يقول يهوت يمين ويسار ولا تفضل. ما هو قلنا إن ينظر حسب رأي الإمام، ذكرنا هذا.
باب الضرب بالجريد والنعال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت في من ضربه.
هذا هو سؤالك. يس. هنا فشق عليه على من؟
النبي
على النبي صلى الله عليه وسلم. شق عليه أن يرى رجلا من أصحابه يؤتى به سكران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه أن يرى أمته على معصية، كما قال تعالى لعلك باخع نفسك إيش؟ ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أصلا. ومع ذلك أمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال إلى آخر. فيه الضرب بالجريد والنعال، مع أن الناس يرون أن الضرب بالنعال أكبر جرم عندنا هنا في عرفنا، ما أدري عندكم. نعم، يرون أن ضرب النعال أكبر جرم، ويقول لا يضرب النعال للكافر أو الأوزاق. تعرفون الأوزاق؟ نعم، السام الأبرص. طيب، على كل حال معروف العامة يقولون لا يضرب إلا الكافر أو الوزغ، مع أن الصحابة الذين شربوا الرجل الذي شرب الخمر من الصحابة وضرب بالنعال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. بقي علينا قوله هو سكران، يدل على أن قوله شاربا في اللفظ الأول حال مقارنة، يعني مقارنة لإيش؟ لمجيئه. فهنا نقول إن السكران نوعان، نوع لا يحس بما فعل به ولا يتألم به لقوة سكره، فهذا لا يقام عليه الحد في هذا الحال، لأنه لا يؤثر فيه شيئا. والثاني سكر في آخر السكر، النوع الثاني من السكر سكر في آخره بحيث يتألم ويحس بالضرب، فهذا يقام عليه الحد. نعم بندر. نعم، يقاس عليه من وجه دون وجه، فمن جهة أن الخمر تطلبه النفس وتدعو إليه يكون انتهاكه أعظم من المخدر، ومن جهة أن المخدر أعظم تأثيرا على البدن والعقل والروح يكون أولى بالحكم. فالذي يظهر أنه يلحق بالخمر، يلحق بالخمر ولا بد.
الشيخ، هل ممكن نأخذ من هذا الحديث أن إذا كان الإنسان يعني من الصالحين ويظن فيه الخير وفعل هذا الشيء خطأ أن يستر عليه ويعاقب في بيته، أما إذا كان معروف؟
ذكرنا هذا. سبحان الله، نايمون أنتم. قلنا قبل قليل إن الإمام إذا رأى أنه شرب الخمر يضرب في البيت أو في المكتب أو ما أشبه ذلك فلا، فالمصلحة والمصلحة تقضيه فلا بأس. إذا رأى أن المصلحة أنه يضرب برا عند الناس فليفعل. نعم.
قصد من التعبير هو أن يتوب عن الفعل هذا، إذا كان مثل المريض في المرض مثلا قلب أو شيء إذا ضرب يؤثر عليه.
هذه جميع الحدود إذا كان يخشى عليهما الهلاك والضرر فإن كان يرجى زواله أجل، وإن كان لا يرجى زواله ضرب بشمراخ من النخل في مثل 100 شمراخ يضربوه مرة واحدة. ها؟ لا يبحس كما بس ما يألم مثل ضرب الجريد ده مجلس علم.
لا
تريد، خلي إرادك بقلبك.
حدثنا الثالث، حدثنا
نعم ثلاثة،
حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس أنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه، قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان.
هذه ثلاث أشياء، والرابع سبق ما هو؟ الجريح والنعال وطرف الثوب واليد، وقال اضربوه ولم يحدد، وهذا دليل يكاد يكون كالصريح في أن شارب الخمر ليست عقوبته حدا، وفي هذا دليل على أن من فعل معصية لا ينبغي أن يدعى عليه بما يزيدها، فيقال الله يخزيه نعم أو الله يلعنه مثلا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا مما يعين عليه الشيطان، بل أدعو الله له بالهداية وقل اللهم اجعل هذا موعظة له، اللهم انفعه بذلك وما أشبه هذا. ولا شك أن الذين قالوا أخزاه الله إنما قالوا ذلك غيرة، لكن الغيرة لا بد أن تحكم بالشرع والعقل، الغيرة إذا أطلقت ولم تقيد بالشرع والعقل صار فيها غيرة، صار فيها غيرة، الغيرة غيرة إذا لم تقيد بالشرع والعقل. هنا الغيرة ما تعرفونها؟ هنا تغير، الغيرة تغير، وهي تطلق عندنا على التخمة. أتعرفون التخمة؟ الله ما بقى تعرفون شيء أبدا. التخمة معناها لا من السنة، التخمة أن يأكل الإنسان كثيرا حتى يتخم وتتغير معدته، وإذا تجشأ يخرج منه رائحة كريهة، هذه التخمة. وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يحرم عليه الأكل إذا خاف أذى أو تخمة، إذا خاف أذى أو تخمة فإنه يحرم عليه الأكل. هنا الأذى معناه أنه يملأ بطنه حتى لا يكاد يشيل، نعم، والتخمة معروف. طيب نعم ما في بأس، لأن المقصود بهذا الرد. أي أنه لا يجوز؟
لا يجوز مثلا يقول في حق
نعم.
ولكن حدائق يفهم حتى ما حق، والمسلمين يدعون بالدعاء أنه مقصود من خذل
بين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الخذلان لازم، الخذلان للكافرين. الله قال وانصرنا على القوم الكافرين، وإذا انتصرنا عليهم لازم من ذلك خذلان. أي نعم نعم يجوز أن تقول اللهم اخذلهم انصرنا عليهم. نعم لا بأس، الضرب لا بد منه، الضرب لا بد منه، لكن السجن إذا رأى المصلحة.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حصين قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.
هذا أيضا صريح من علي بن أبي طالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسن فيه حدا، وأنه يقول لا أقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي، لأنني قمت بماذا؟ بالواجب. فإذا أقيم الحد على شخص في حال تجوز فيه إقامته فمات، فليس على الإمام ولا على القاضي ولا على المباشر شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال إلا شارب الخمر فإنه لو مات لوديته، وديته يعني أديت ديته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني فيخشى أن يكون قد زاد كما أو كيفا، فرأى أن يحتار فيديه. نعم.
حدثنا مكي نو إبراهيم
تعداكم بدأ
عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر فصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80.
لا حد يجب وجوب. نعم اللي رجحنا نعم يجب وجوب إذا لم تنس دونه. نعم سلامة. نعم يختلف. نعم يضرب مع ظهره، مع ظهره، مع عضده، مع فخذه، في غير المقاتل. الوجه والمقاتل يجب اتقاؤه.
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله.
طيب، هذا الرجل كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، يعني يقول يا حمار، لكن هل يرضى بهذا اللقب أو لا يرضى؟ إن كان يرضى به نعم فلا حرج، وإن كان لا يرضى به فإنه يحمل هكذا. هذا مقتضى الأدلة. وتعرفون أن كلمة حمار في ذلك العهد قد يسمى بها الرجل، فقد مر عليكم عن عياض بن حمار، عن عياض بن حمار. طيب، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من هذا أنه لا بأس أن يكون الرجل يضحك إذا رأى شخصا إما لخفته أو لدعابته أو ما أشبه ذلك. نعم.